بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صفة الوضوء. ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من إحدى الطرق التي جاءت عن الإمام علي رضي الله عنه، والتي هي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق التي أوردها النسائي هنا هي من طريق أهل البيت، من طريق محمد بن جعفر، محمد بن علي بن حسين أبو جعفر، عن علي بن حسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن أباه علي، أن أباه علي رضي الله عنه أمره بأن يأتي له بوضوء، فجاء بالوضوء فأفرغ على يديه من الإناء 3 مرات فغسلهما، غسل يديه قبل أن يدخلهما بالإناء 3، ثم تمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم مسح برأسه 1 ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم قام وطلب منه أن يناوله ما بقي من الماء فشرب وهو قائم. فرآه الحسين وظهر له منه التعجب من صنيعه وهو أنه شرب قائما، فقال: لا تعجب، فإن أباك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب قائما، ويشير بذلك إلى صفة الوضوء وإلى كونه شرب من بقية وضوئه قائما، يشير بذلك إلى هذه الأمور كلها، كونه عليه الصلاة والسلام توضأ هذا الوضوء الكامل الذي ثلث فيه الأعضاء إلا الرأس، فإنه جاء فيه أنه مسح مرة واحدة ثم شرب وهو قائم. وقال: إن أباك النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل ما صنعت، يشير بذلك ويقول مشيرا إلى فعله الوضوء وإلى شربه قائما بعد أن فرغ من الوضوء. وهذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشتملة على صفة الوضوء وعلى أكمل صفاته، وهي التثليث في الأعضاء المغسولة من البداية حتى النهاية إلا ما يمسح، فإنه أشار إلى مسحه مرة واحدة وإلى المسح مرة واحدة. وهذه الصفة التي هي التثليث هي أكمل صفات الوضوء، ولا يزاد عليها ولا يزاد على التثليث، يعني كونه يغسل وجهه 3 ويديه 3 ورجليه 3 لا يزيد على ذلك، وإنما يقتصر على هذا العدد ولا يتجاوزه، ولا يتجاوزه بإضافة غسلات أخرى أكثر من 3، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما اشتملت عليه هذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي ويرويها عنه ابنه الحسين ابن علي، وعلي بن الحسين يروي عن الحسين، وأبو جعفر محمد بن علي يروي عن أبيه علي بن حسين. هذا الإسناد الذي فيه 4 من أهل البيت ومن أئمة أهل البيت، علي وابنه الحسين وابن ابنه علي بن حسين وابن ابن ابنه محمد بن علي بن حسين رضي الله تعالى عن علي ورحمة الله على الجميع. هذه الكيفية مشتملة على أن علي رضي الله عنه حكى كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ورجله اليسرى بعد ذلك إلى الكعبين ثلاثا، وحدد ذلك بالكعبين، وأن الرجل الواحدة لها كعبان. وهذا يدلنا على ما ذهب إليه أهل السنة قاطبة من أن فرض الرجلين إنما هو الغسل وليس المسح، بخلاف ما عليه الرافضة الذين يقولون إن فرضهما المسح وليس الغسل. فهذا علي وأبناؤه يروون عنه مسلسل بأربعة من أهل البيت كلهم يروون عن علي، هذا السند ينتهي إلى علي وفيه حكايته وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه غسل الرجل اليمنى ثلاثا إلى الكعبين والرجل اليسرى ثلاثا إلى الكعبين. فإن الرافضة لا يقولون بالغسل وإنما يقولون بالمسح، وإلى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم، وكل رجل فيها كعب واحد. وحديث علي رضي الله عنه يقول غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، الرجل اليمنى إلى الكعبين، ففيه أن لكل رجل كعبان، وأن نهاية الغسل إنما هي الكعبان، ففرض الرجلين هو الغسل وإلى الكعبين وليس المسح وإلى كعب واحدة وهي التي تكون في ظهر القدم. فعلي رضي الله عنه يروي هذه الكيفية وهذه الصفة كما يرويها غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، والعقاب هي مؤخر القدم حيث ينبو عنها الماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون، وإذا الماء قد نبى عن أجزاء من العقب، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. وهذا يدلنا على أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. ثم أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني هذا الماء الذي أصاب الأقدام وأصاب الأرجل وأصاب الأيدي يكون علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها. والرافضة يخالفون هذه السنة وهذا الفرض الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه ورواه غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقعون فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ويل للعقاب من النار، ويعملون على أن لا يكونوا ممن يأتي يوم القيامة غرا محجلا، لأنهم لا يغسلون أرجلهم فلا يكونون من الغر المحجلين الذين التي هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام والتي يعرف أصحابه بها. ثم إن هذا الحديث ورد في بعض طرق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزاد عن حوضه أناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ويجعلون هذا حجة في أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ارتدوا أو فسقوا أو ما إلى ذلك مما يقولونه، وهم في الحقيقة هم الذين حقيقون وحريون بأن يزادوا عن الحوض، لأنهم لا يغسلون أرجلهم وليست فيهم علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا الحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه واضح الدلالة على ما كان عليه أهل الحق وما كان عليه أهل السنة والجماعة المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام، والذين يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبون أصحاب رسول الله جميعا ويحبون من كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يحبونه لصحبته ولقرابته، وكذلك من كان من أهل بيته من الأبرار الأتقياء يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من كان من أهل البيت بعيدا عن الحق والهدى فإن هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل. وإسناد هذا الحديث